بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائك ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم انشر أمنك وأمانك في بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر وأهلها بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد مصر وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعله عبرة وآية يا رب العالمين. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بكم في هذا المكان الطيب، أرحب بكم جميعا، وأسأل الله جل جلاله الذي جمعني بكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحييكم بداية بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، موضوع هذا اللقاء عنوانه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة لله عز وجل. موضوع هذا اللقاء عنوانه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة لله عز وجل. إن القارئ للقرآن الكريم المتدبر لمقاصده يقرأ قول الله عز وجل على مائدة سورة النساء، يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. آية بينة على مائدة سورة النساء تبين لنا منزلة نبينا وقدر حبيبنا صلى الله عليه وآله، كم قرأناها وكم استمعنا إليها. ولكن القضية ليست قضية استماع وليست قضية تلاوة دون تدبر، فالله جل جلاله ما أنزل هذا الكتاب العظيم إلا من أجل التدبر. قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالمقصد من تنزلات القرآن التدبر، أي الفهم، الفهم لمآلات الآيات ومقاصد الآيات. هذه الآية إخوتا التي بين أيدينا في هذه الليلة توضح لنا منزلة النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فربنا جل جلاله يخبر قائلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فربنا جل جلاله يخبر عن عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويبين أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، ومعصيته صلى الله عليه وسلم معصية لله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه. الآية تثبت لنا عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يبلغه عن ربه جل جلاله. فإذا أمر النبي فلا بد أن تعي يا عبد الله أن أمر النبي هو أمر الله عز وجل، وإذا نهاك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فلتعلم يا عبد الله أن نهي النبي هو نهي لله رب العالمين، لأن ربنا جل جلاله قال عن نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنبينا صلى الله عليه وسلم في كل ما يبلغه عن الله رب العالمين معصوم صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خير. إذن الآية تثبت لنا العصمة، عصمة النبي في مقام التبليغ. فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في أمره وفي نهيه وفي تشريعه إنما هذا عن وحي السماء، أي أن الذي أمر والذي نهى والذي شرع هو الله رب العالمين، ونبينا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل جلاله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي من أعرض ولم يستجب لطاعتك ولم ينتهي عن نهيك يا رسول الله فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالآية إذن توضح لنا أن من أطاع الله عز وجل بامتثال أمر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه فقد نجا وسعدا، وأن من خالف أمر النبي صلوات ربي وتسليمات عليه فقد خاب وخسر. بل والأعجب من ذلك أن من أطاع الرسول صلوات ربي وتسليمات عليه نجا في الدنيا والآخرة وحقق سعادة الدارين، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم له نظير أجر هذا العامل الممتثل لأمره. بينما من خالف أمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وابتعد عن سنته وحارب طريقته فقد خاب وخسر، خاب في الدنيا وخسر في الدنيا، وخاب في الآخرة وخسر في الآخرة، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ليس عليه شيء لأنه بلغ عن ربه جل جلاله. لذا قال: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي ما أرسلناك يا محمد لتكون حافظا لأعمالهم ولا لأحوالهم، بل أنت مبلغ عن الله رب العالمين. وهذا ما ينبغي أن يعيه كل من دعا إلى الله عز وجل. وظيفتك أن تبلغ الناس الخير، وظيفتك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، أما أن يستجيب الناس أو لا يستجيب فهذه ليست لك. ولا تحزن على من خالفك أو ابتعد عن هدي النبي. لماذا؟ ما دمت قد أديت ما عليك في واجب البلاغ عن رسول الله وعن الله سبحانه جل وعلا. إذن الآية فيها تسلية وفيها تخفيف عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا محمد أنت مبلغ عن ربك، فعليك أن تأمر الناس بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحتسب هذا عند ربك، فمن استجاب لك واتبع هديك فقد نجح وقد فاز وقد نجا، أما من خالفك وأعرض عن سنتك فقد خاب وقد خسر. هذه قضية هامة في هذا المقام. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل، وهذا حق من الحقوق المشتركة بين الله عز وجل وبين رسوله الأمين صلوات ربي وتسليمات عليه. لأن الحقوق ثلاثة: حق أول خاص بالله جل جلاله، وهو حق العبودية والرغبة إليه وتوابع ذلك، فهذا الحق ينفرد به الرب جل في علاه القائل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الحق الخالص لله هو حق العبادة، حق الرغبة في الله رب العالمين، هذا حق أول. هناك الحق الثاني، وهو الحق الخاص بالنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهو حق التعزير والتوقير والنصرة. أن توقر نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم وتعرف قدره، أن تنصر نبيك في أقوالك وفي أعمالك، هذا الحق خاص برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هناك الحق الثالث، وهو الحق المشترك بين الرسول وبين الرب جل وعلا، وهو حق الإيمان وحق الطاعة وحق المحبة. وقد جمع ربنا جل جلاله هذه الحقوق الثلاثة في آية على مائدة سورة الأعراف، قال الله فيها: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الحق المشترك: لتؤمنوا بالله ورسوله. تعلم أن طاعتك لرسول الله طاعة لله، فعليك أن تحقق الإيمان بالله وبالنبي محمد وتحقق الطاعة لهما. ولذلك كلكم يعلم أن الأقوال والأعمال لا تقبل ولا ترفع إلى الله عز وجل إلا إذا تحقق فيها شرطان: بعد الإسلام. الشرط الأول الإخلاص لله رب العالمين، أي تبتغي بقولك أو عملك وجه ربك جل جلاله، لا تبتغي عرضا من الدنيا، ولا تبتغي شهرة بين الناس، ولا تبتغي ثناء أو مدحا من أحد، ولكنك تقوم بالفعل أو تقوم بالقول أو تقوم بالعمل ابتغاء مرضات من؟ الله عز وجل. نحن الآن جلسنا في هذا المجلس، لابد أن نجدد النوايا. لماذا جلسنا في هذا المجلس؟ لابد أن تكون نيتي وأن تكون نيتك أن تبتغي بهذا المجلس وجه ربك عز وجل. جلست مرضاة لله، جلست حبا في الله، جلست لعلي أسمع كلمة تقودني إلى الله وتقربني من الله، جلست لأن هذه المجالس مجالس العلم يحبها الله ويحبها رسوله الأمين، بل لا يقوم قائم من مجلس العلم إلا وقد غفر الله له. من أجل هذا كله جلست هذا المجلس. يبقى لابد أن نجدد النية. لماذا جلسنا؟ ابتغاء مرضات الله عز وجل، ساعة لله. كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا صلى الصبح خلف رسول الله يخرج من المسجد بعد أن يقول الأذكار ويصلي صلاة الشروق، كان يخرج فإذا التقى بأحد من الصحابة يقول يا أخي هيا بنا نعبد الله ساعة، هيا بنا نعبد الله ساعة. وأنا أقول لكم هيا بنا نعبد الله ساعة، جلسة نعبد فيها ربنا بين تسبيح وتعظيم وحمد وتكبير، بين صلاة على رسول الله، بين بيان لأحكام الله وأحكام لرسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم. هيا بنا نعبد الله ساعة. والله إخوتي لو كانت مجالسنا كلها نبتغي بها وجه ربنا لصافحتنا الملائكة في الطرقات وعلى الفرش كما أخبر النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. إذا لابد لي ولك من تجديد النية دائما. إذا تكلمت لابد أن تنظر في قولك، لماذا أتكلم وبماذا أتكلم؟ هل هذه الكلمة التي سوف أتكلمها ترضي الرحمن أم ترضي الشيطان؟ ده سؤال. إن كانت ترضي الرحمن قلها يا عبد الله وابتغي بها الأجر، إن كانت الأخرى فاتركها ولا تتفوه بها، لأن الكلمة قد ترفعك في الجنة درجات وقد تقودك إلى الويلات والعذاب والعياذ بالله رب العالمين. إذن لابد من إخلاص في كل قول وفي كل عمل. لذا قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذا قال بعض العلماء إذا بقي العمل مع صاحبه فليعلم أنه ما رفع إلى الله. يا الله، يعني إيش؟ يعني بتعمل عمل طيب ويفضل العمل معاك، تبتغي به مديحة من الناس أو شهرة بينهم. أضرب مثالا يقرب، هذه المصلية التي في القبلة الآن مثلا جئت أنا بها، مثلا كنت بعمل عمرة جبت مصلية للمسجد، العمل ده المفترض يكون لمن؟ لله. أنا مش جاي أجامل الشيخ حمود ولا جامل أهل المسجد، أنا جبت مصلية لمين؟ لله. يجي صاحبنا جاب من كل شغل إيه؟ أنا اللي جبت المصلية دي. طيب ماشي يا سيدي، جزاك الله خير. يجي الحاج شوف إيه رأيك، يقول الإمام إيه رأيك في المصلية جميلة؟ ده أنا جبتها من مكة. الله، العمل لسه فين؟ معايا، ما طلعش. العمل ده مش لله، لأنه إن كان لله لكان خفية، خلاص انتهى. أنا جيت ساهمت في إنشاء المسجد ده كله، ده أنا ساهمت وعملت يبقى العمل لم يرفع لأنه لم يكن لله، ده كان للنفس، حظ النفس، كان للسمعة وكان للرياء. لذلك قال الله تعالى إليه يصعد، شوف الكلم الطيب والعمل أنه عمل الصالح يرفعه. قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى في بيان العمل الصالح قال: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا: يا فضيل، ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي تبتغي به وجه الله، صواب أي على السنة، وده الشرط الثاني من شروط قبول العمل. يبقى لازم في عملك تكون مخلصا لمن؟ لله. اوعى تكون بتعمل من أجل الناس، تبقى مشكلة. اسمع إلى حديث البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه. فتوحد الله. العمل لازم يكون 100% لمين؟ لله. لو كان 99% لله و1% للبشر لا يقبله الرب، لأنه الغني. الغني لازم عملك كله يكون له، مفيش فيه ذرة سمعة ولا ذرة رياء. العمل كان خلاص انتهى، ما يقبل. يبقى شرط أول بعد الإسلام في قبول الأقوال والأعمال أن تبتغي بقولك أو عملك وجه من؟ وجه ربك جل جلاله. طب كلام جميل، الحمد لله عندنا الإخلاص. نقول لك الشرط الثاني المتابعة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود غير مقبول. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لازم عمل يكون على السنة، لازم قول يكون على السنة، لازم سمت يكون على السنة، لازم حال يكون موافقا للسنة، لازم قلبي يكون على السنة. الله أكبر، لازم تحب السنة وتوقر السنة. واضح؟ فالشرط الثاني المتابعة، متابعة هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذا في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الصحيح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. كلنا يحفظ هذا النص، أطفالنا يحفظونه ويرددونه. لكن تعالوا نقف وقف أمام هذا النص سريعا. النبي قال: بني الإسلام على 5. إن ذهبت تقوم بالعد تجد أن المذكورة 6 وليس 5، تجد أن المذكورة 6 وليس 5. تعالوا نعدد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، أدي 1، وأن محمدا رسول الله، أدي 2، إقام الصلاة، أدي 3، إيتاء الزكاة، 4، صوم رمضان، 5، الحج، 6. النبي قال: بني الإسلام على 5. هل نسي النبي؟ الإجابة لا. طب كيف نوفق بين بداية النص وما ذكر بعده؟ البني على 5، ذكر 6. نقول هذا يعود للفهم الذي شرحته آنفا، أن أي عمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قولك: أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أن المعبود بحق هو الله، أدي الإخلاص. طيب، وأشهد أن محمدا رسول الله، أدي المتابعة، أي أن عملي لابد أن يكون وفق سنة نبيه. ما دام الأمر كذلك وأنه لا يقبل قول ولا عمل إلا بالشرطين مجتمعين فقد جعلهما النبي ركنا واحدا. حتى أقول لك الشهادتان جعلهما ركنا واحدا. لماذا؟ لأنه لا قبول للأقوال والعمل إلا بهما مجتمعين. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قسم الأعمال إلى أربعة أعمال، ثلاثة منها مردودة غير مقبولة، وعمل واحد فقط هو اللي مقبول. قال: النوع الأول من العمل عمل توافر فيه الإخلاص ولم تتوافر فيه المتابعة لهدي النبي. يا ناس يا إخوة يخلصون في أعمالهم، لهم جلسات ولهم أحوال فيها تعب فيها جهد فيها مشقة، كما قال القرآن الكريم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. واحد مثلا قاعد 10,000 مرة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شغال كويس مخلص ولا لا؟ مخلص اهو، ده فرغ الأوقات وقاعد بيذكر الملك، لكنه ذكر الله على غير طريقة محمد بن عبد الله. مش هي دي السنة. لما تقول يا لطيف كمل الدعاء، الطف بنا، اغفر لنا، ارحمنا، واضح؟ مش هوف 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 هو ايه في ايه وبعدين الله ويسقف ويرقص، ايه ده في ايه؟ يقول لك حلقة الذكر، بيتعبوا والله بيتعبوا، وفي عندهم إخلاص، والله عندهم إخلاص، وبيتعرقون ويتصببون عرقا ويقضون الأوقات الطوال. واحد يسقف وهم يرقصوا، الله حي ادي، صح؟ إخلاص ولا ده؟ والله إخلاص. لكن هل فعل النبي هذا؟ والله أبدا، مش على هدي محمد. يبقى عملك ده باطل غير مقبول. فده أول نوع من أنواع الأعمال، عمل فيه إخلاص ولكن ما فيش فيه متابعة للسنة، يبقى حكمه إيه؟ البطلان وعدم القبول. النوع الثاني من الأعمال عمل توافرت فيه السنة ولم يتوافر فيه الإخلاص لله. عمل العمل على السنة وأتقنه، لكن فعله سمعة ورياء بين الناس، يبتغي الشهرة بين الناس ومدح الناس. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إياكم والشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء في العمل. يبقى الرياء يبطل إيش؟ العمل. خلاص كده الحج بيذبح ليه؟ شنو؟ الحج كريم، الله يبارك له ويعمر بيته، عشان يتقرب من الناس لمصلحة أخرى، واضح؟ فهذا العمل غير مقبول. وكلكم يحفظ حديث الثلاثة الذين أخبر عنهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قال: إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار رجل استشهد. يا رب سلم، شهيد أيوه، وأول من تصعر به النار، نعم، وعالم قارئ للقرآن، عالم، نعم، ورجل صاحب مال منفق جواد. ياه، دي مشكلة كبيرة قوي. الجماعة دول يكونوا أول من تصعر بهم جهنم؟ أيوة. لماذا؟ إذا عرف السبب بطل العجب. تعالوا لنرى لماذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار رجل استشهد فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: عبدي ماذا عملت فيها؟ يعني أعطيناك قوة وصحة وعدد له النعم، ماذا عملت؟ قال: يا ربي لقد قاتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك. قال الله له: كذبت، وقالت الملائكة له: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار، والعياذ بالله رب العالمين. لأنه ما فعل لله بيعمل لدنيا، بيعمل لكلام الناس، للشهرة بين الناس. الله أكبر. طيب، قال: وعالم قارئ للقرآن أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: عبدي ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، أي كنت أم الناس في الصلاة وأعلم أطفال المسلمين القرآن وأعدد بقى. قال الله له: كذبت، وقالت الملائكة له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. يقول لك النهاردة وأنا بقرأ في العشاء بهدلت لك الناس، وبكاء ونحيب، وأنا كرر يا حلو. يبقى أنت كنت بتصلي عشان تبكي الناس، ولا كنت بتصلي من أجل أن تصحح صلاة الناس فتقربهم إلى الله عز وجل؟ ده هو جاي كله إزاي أبسط الناس، إزاي أعجب الناس، يقولوا علي قارئ للقرآن، عالم. كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. الناس قالوا العالم العلامة والفاهم الفهامة، وقالوا ما شاء الله الصييت، قالوا ولا ما قالوش؟ قالوا. وقد قيل: فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. ورجل آتاه الله مالا ووسع عليه من كل أصناف المال، يعني العملية كانت مبحبحة قوي، عنده دنيا، أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: عبدي ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال الله تعالى له: كذبت، وقالت الملائكة له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انظر إلى الرياء، يحبط الأعمال، يضيع الأعمال، لا قيمة لها. يبقى العمل الثاني فيه متابعة للسنة لكن ما فيش فيه إخلاص، لا يقبل. العمل الثالث عمل فيه، عفواً، عمل لا فيه إخلاص ولا فيه متابعة، يقبل؟ خلاص. بقي لنا العمل الرابع هو المقبول، فيه الإخلاص والمتابعة، وهذا هو الذي يقبل عند الرب جل جلاله. واضح؟ إذن الأعمال أربعة، واحد منها مقبول والبقية مردودة. المقبول اللي فيه الإخلاص والمتابعة، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، أدي الإخلاص، وأن محمد رسول الله، أدي المتابعة، هما شقان، وجعلهما النبي ركنا واحدا، لأنه لا قبول إلا بهما مجتمعين. لازم إخلاص ولازم متابعة للسنة، تخلص في عملك ثم تتحرى السنة في العمل. كيف فعل النبي هذا؟ أتبع النبي، ألزم غرز النبي، ألزم أمر النبي، ألزم هدي النبي. طب أنا مش عارف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لازم أتعلم ديني، ولازم أسأل أهل العلم والفضل حتى يبينوا لنا السنة في هذا العمل أو في هذا القول. إذن طاعة الرسول طاعة لله عز وجل. طيب، الآن يا إخوة، بعد هذه التقدمة وهذا التمهيد مع قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، نود أن نلقي الضوء على الرعيل الأول من جيل الصحابة، وكيف استجابوا لنبيهم، فمكن لهم الله وأعزهم الله ونصرهم الله بهذه الخصيصة، خصيصة المتابعة للسنة مع الإخلاص لله رب العالمين. ونذكر لكم عدة مواقف، منها ما جاء عند الدارمي وعند أبي داود في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه فخلع نعليه ووضعهما على يساره، فلما رآه القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال لهم: لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، أتاني جبريل فأخبرني أن في نعليك قذرا، أو قال أذى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي في نعليه، أو كما قال النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. ولنا وقفة سريعة بين يدي هذا الحديث. كلكم يعلم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الطوب اللبن، كان طوله 100 ذراع وعرضه 100 ذراع، حصباؤه كانت من الحصب، ما كانش فيه سجاد ولا موكيت. كان النبي يصلي على الأرض على الحصب، لدرجة أن المطر إذا نزل والنبي ساجد، إذا رفع النبي رأسه كان الطين على جبهته بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. لذا كان من هديه أن يصلي في نعليه الحذاء، يعني لأن المسجد ما فيش فيه فرش، ما في موكيت، ما في سجاد. ما جيش يقول لي: اه خلاص بقى السنه نصلي في النعلين، نيجي ناخد ان نصلي في المسجد. لا، المسجد هنا في ايه؟ في سجاد، في موكيت. طيب، انما تطبق السنه الاخرى اللي هي تنظيف الحذاء قبل دخولك، ودي بتغيب عن كثير من المسلمين. يدخل حذاء كله اتربه، وممكن يكون فيه نجازات من الطريق، ويدخل في المسجد فيروح ساقط الاتربه فين؟ في المسجد. نقول: لا، هذه مخالفه للسنه. تقف على باب المسجد تنظر في نعليك وتمسحهما خارج المسجد ثم تدخل، حتى لا تؤدي إلى تقذير المسجد. ودي سنن مهجورة بين المسلمين، أنت إن فعلت هذا لك أجر اتباع السنة. كل ما تدخل المسجد انظر في نعليك هكذا، ونظف وادخل المسجد. طيب، إذا النبي كان من هديه الصلاة في النعلين، لأن مسجد النبي كان حاله إيه؟ من تراب، حصباء الحصى، كان جذوع النخل أعمدة، وكان السقف من جريد النخل. ده مسجد النبوة، ولكنه خرج لنا أعظم الرجال كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب إلى آخر هذا الجيل الفريد، لأنه كان مسجد ينشر النور والهدى، مش مساجد تنشر الهم والغم والسب والطعن والتجريح والتفصيل بلا بينة وبلا أدلة، وأصبحت حروبا فوق المنابر. كثيرا ما أقول إن منبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان من خشب 3 درجات، ولكنه بنى أمة لأنه كان يشع نورا وهداية. الآن في بلاد الإسلام ملايين من المنابر المزرقشة والمزخرفة ومن أجود أنواع الأخشاب، والأمة منكسرة. لماذا؟ لأننا صنعنا المنابر ولم نصنع من يصعدون المنابر، وهي دي القضية الخطيرة قوي. ما ربناش الخطيب اللي يعلم الأمة هدي النبي ويجمع الأمة ولا يفرقها ولا يمزقها. تخش كده معظم الجمع خلافات ومشكلات ونكد وهم، في ايه يا جماعة؟ نعم، لم نعد الخطيب الجيد الذي ينهل من نفس المعين الذي نهل منه النبي وأصحاب النبي، إنه القرآن الذي يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المنبر هداية ونور، مش فرقة واختلاف. المنبر رحمة مش عذاب. المنبر مش تمزيق وإسقاط وتفسيق وتبديع بلا دليل وبلا بينة. الجمعة موعظة ترقق القلب وتعمل الفكرة وتخرج منها بعمل. دخلت المسجد تخرج عندك قيمة إيمانية هتعمل عمل صالح يرغبك في الخير. لا كما نرى في دنيا الناس إلا من رحم ربي وعصم. فهذه قضية خطيرة تحتاج منا إلى إعادة نظر. نحن في حاجة ماسة إلى إعداد الدعاء. كيف تكون داعية إلى الله عز وجل؟ بمنهاج الأنبياء من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. نبينا كان رحمة كما أخبر الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لما يدب الاختلاف في الأمة وعلى طول القرآن يقوم. شوف الأنصار في المدينة، الأوس والخزرج، حسدهم اليهود على اجتماعهم بعد تمزق، جاء الإسلام فوحدهم وألف بين قلوبهم، فأراد اليهود نشر الفتن بين المسلمين، ففي مجلس من المجالس يجلس بعض الأوس وبعض الخزرج، فذكرهم يهودي بالثارات الماضية والخلافات الماضية كما يحدث اليوم في منابر الإعلام المفسدة، تبدأ تطلع الشبهات وتثير الشبهات. لماذا؟ عشان تشغل الأمة ويأكل هذا في أخيه وهذا في أخيه، نسأل الله السلام، هدم للثوابت والقيم. فنفس المنهج، ذكروهم بالماضي الأليم اللي كان في حروب ومشكلات. فقام الأنصاري وقام الأوسي والخزرجي وكاد القتال ينشب بين الفريقين بعد اجتماع. فجاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يجرجر ثوبه ويقول: وأنا بين ظهرانيكم، دعوها فإنها منتنة، العصبية الجاهلية. وأنزل الله تعالى قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شوف التذكير، التذكير بوحدة الأمة واجتماعها والتحذير من تفرقها. اللي بيحدث يا إخوة في التفرقة وتمزيق الصف هذا يؤدي لانكسار الأمة. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا هو الحاصل، ذهبت ريحنا وضاعت منزلتنا وسلط علينا أعداؤنا من كل حدب وصوب عندما ابتعدنا عن كتاب ربنا وهدي نبينا وفهم صحابة نبينا. فهم الاجتماع، فهم الألفة، يكون المنبر منارة للخير وتعليم الناس هدي النبي، مش يكون منبر لثارات شخصية. خطيب زعلان من آخر في مسجد آخر يعمل له سلسلة خطب يما يمزق ويهده، ايه ده؟ طب والناس اللي ضاعت دي؟ منزلة المنبر هذا منبر رسول الله يشع نورا وهداية، يشع رحمة وسلما وعدلا. واضح؟ يبقى احنا عندنا منابر لكن قصرنا في إعداد من يصعد المنابر. وهناك من يخطب الجمعة وفق هوى، وفق عصبية، وفق عاطفة. يا أخي كن موضوعيا واعلم أنك مبلغ عن الله ومبلغ عن رسول الله. فهل هكذا كان رسول الله؟ هل هكذا كان يدعو؟ والله تعالى يخبر عنه يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. والله تعالى أمره فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. إذن كان من هديه أن يصلي فينا عليه، لأنه كما ذكرت لكم المسجد هذا حاله. إنما المسجد الآن في موكيت، يبقى ما تصليش بالنا عليه. لكن ممكن نأخذ بهذه السنة فين؟ إذا كنت في سفر في الطريق هتصلي، لا حرج، صلي فينا عليه. إذا كنت في العمل ما فيش مكان هتصلي في غرفة ما فيش فيها فرش, صلي في نعليك ولا حرج ما دامت النعلين نظيفة ما فيش فيها قذورات ولا نجاسات. المهم النبي الآن يصلي, أثناء الصلاة خلع النبي نعليه ووضعهما على يساره. تعالوا نشوف طاعة الصحابة, لم يقولوا ننتظر حتى يفرغ فنسأل لماذا خلع نعليه, أبدا. القرآن قال لهم من يطع الرسول فقد أطاع الله. الرسول الآن وهو يصلي خلع نعليه في الحال. جميع الصحابة الذين يصلون خلف النبي ماذا فعلوا؟ خلعوا نعالهم. الله أكبر, الله طاعة. كثيرا ما أقول للشباب الفارق بيننا وبينهم أنهم كانوا يفعلون الأمر لأنه سنة, إحنا بنترك لأنه سنة. مرة ثانية, هم كانوا يفعلون لأنها سنة ونحن إلا من رحم ربي وعصم نترك لأنها سنة. تلاقي الأخ بيصلي مثلا الفريضة 4 ركعات الظهر مثلا, بعدين ركعتين بعدين, سنة سنة. في أذكار بعد الصلاة سنة سنة. تلاقي مثلا واحد يسلم التسليمتين وتسمع أصوات المدسات على الماء على الباب تك 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 تك, كله بيجري, إيه في إيه؟ الأذكار سنة, الركعتين سنة. الأصحاب ما كانوش كده يفعلون لأنها إيش؟ السنة. رضي الله عن عمر عندما وقف أمام الحجر الأسود وكلم الحجر وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر, ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. وقبل وقال هكذا فعل النبي. الله أكبر, إيه ده؟ هي دي السنة, يفعلون لأنها سنة, إحنا بنترك ليش؟ عشان سنة. سنة سنة, الله أكبر. سنة من؟ سنة رسولنا, لابد أن نعض عليها بالنواجذ. رحم الله الإمام الشاطبي في كتابه الموسوم بالموافقات قال جملة تكتب بماء العيون لمن يفهم ويفقه, قال والمندوب سياج الفريضة. ياه, المندوب سياج الفريضة, 3 كلمات لكنها تحتاج في شرحها إلى مجلدات. أقرب لكم المعنى, المندوب يعني السنن, سياج يعني سور عظيم يحفظ. الإنسان يكون عنده منزل يعمل له سور للحديقة بتاعته عشان يحفظها, ده السياج اللي هو السور العالي ده. الفريضة يبقى أيضا بيشبه السنة بأنها سور بيحفظ ليك الفريضة. إزاي؟ حضرتك عارف أن أذان العشاء الساعة 6:26, كلام جميل؟ طيب. فقلت أنا أخرج الساعة 6:10 أتمشى للمسجد عشان أوصل قبل الأذان, عشان في سنة اللي هي الترديد خلف المؤذن, فأدرك سنة الترديد. إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول حديث النبي, فأنا عايز أخذ أجر السنة دي, فأجي المسجد بدري واسمع المؤذن أقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة, حي على الفلاح أقول لا حول ولا قوة إلا بالله, وبالتالي بعد ما يؤذن هصلي السنة القبلية. أصلي إيش؟ السنة القبلية. بالله عليك لو كان هذا حالك هل تفوتك تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ أبدا, والله أبدا, ولا يمكن تفوتك الجماعة أبدا. واحد تاني زي حالاتي كده بيقول لك المسجد بيأذنه الساعة 6:26, طيب بيعودوا 10 دقائق بعد الإقامة, أنا أجي ساعة ما يأذن أنا في البيت لسه أبدأ أدخل دورة المية عشان أتوضأ وأنشف ولسه بلبس, ماشي كده, أجي أنزل من البيت يقابلني الحاج فلان يسلم علي وفي مشكلة مش عارف فين, أجي ألاقي صلاة الجماعة إيه؟ خلصت, وصل لجماعة ثانية. إيه اللي ضيع عليا تكبيرة الإحرام؟ ما اهتمتش بالمندوبات, ما اهتمتش بالسنة. أنا لو اهتميت بالسنة كنت أدركت إيش؟ الجماعة. يبقى إيه اللي ضيع عليا فريضة الجماعة الأولى؟ طاعة تقصيري في المندوب إلا لأصحاب الأعذار، ممكن يكون عندك عذر في طريق في كذا في كذا، لا حرج في أعذار في الإسلام، لكن أنا بتكلم عن قضية مهمة قوي. فارغ قاعد في البيت مفيش حاجة، انزل بدري، حافظ على المندوب عشان تحافظ على إيش؟ الفريضة، لأن المندوب سياج السنة، فكل من حافظ على السنة حفظت له الفريضة. فهمت حاجة يا شيخ محمد؟ يبقى المندوب إيش؟ سياج الفريضة. يحفظها لك، وقس على ده في كل الأعمال بقى، في كل أعمالك إن كنت حريصا على السنة حفظت لك الفرائض. لا يمكن أن تغيب عنك تكبيرة إحرام. ولذلك شوف السلف ومدى حرصهم على الفرائض والنوافل. قتيبة بن مسلم الخليفة العثماني رحمه الله تعالى، الذي فتح بلاد السند والهند وفتح فتوحات عظيمة قوي، وكان مما فتح القسطنطينية، عارفين انتوا تركيا الآن، من فتحها محمد الفاتح الخليفة العثماني رحمه الله تعالى. فلما فتحت عليهم القسطنطينية قال الخليفة نريد أن نصلي ركعتين شكرا لله في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله، هنصلي ركعتين شكر على هذا النصر. ولكن اشترط الخليفة أن الذي يؤم المسلمين في الصلاة رجل ما ترك صلاة الفجر في جماعة منذ أن عقل. ياه، مين الرجل ده؟ تعالوا نشوف. لو سألنا نفسنا كده في الأسبوع في 7 أيام كم مرة صلاة الفجر في جماعة في الأسبوع؟ بس عشان نرفع عمرك. الله يبارك فيك، نسأل الله القبول. صلاة الفجر بعض المسلمين لا يعدوها أصلا من أفراد الخمسة، نسأل الله السلام. طيب المهم، بحثوا في جيش المسلمين فلم يجدوا رجلا منذ أن عقل، يعني منذ أن كلف، شوف سن التكليف بقى 10 أو 11، ما فاتتوش صلاة الفجر في جماعة. ما فاتتنيش لكن ممكن فاتتني فين؟ في الجماعة في المسجد. طيب لم يجد، طب هنعمل ايه؟ الخليفة بنفسه راح دخل الله أكبر وصلى بهم، ثم التفت إليهم قالوا لهم ألم تجدوا رجلا يتوفر فيه الشرط؟ قالوا لا لم نجد. قال والله كنت أريد أن أجعلها خبيئة بيني وبين ربي، لكني خشيت ألا تقام الصلاة، فوالله الذي لا إله غيره منذ أن عقلت ما فاتتني صلاة الفجر في جماعة. ده الخليفة، خليفة، ما فاتتني صلاة الفجر في جماعة منذ أن عقلت. جيل من رباني، جيل اتربى على مادة القرآن والسنة، فكان يعظم العبادات. انظر إلى الصحابة، بمجرد أن رأوا نبيهم خلع نعليه في الصلاة، خلعوا نعالهم. فلما سألهم النبي بعد أن قضى صلاته لما ألقيتم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له، الطاعة، طاعة الرسول، طاعة الرسول. قال جاءني جبريل فأخبرني أن في نعليك قذرا أو أذى، يبقى خلع لعلة فيهم نجاسة في الطريق، ربما علق فيهما شيء، فقال اخلعهما، فخلعهما النبي. ثم علمنا هذه السنة، لما تيجي المسجد انظر في نعليك، إن رأيت فيهما قذرا فامسحه ثم صلي فيهما. أما في المسجد طبعا مش هتصلي في نعليك، ولكن امسحهما، وهذه سنة مهجورة. أيضا موقف آخر للصحابة رضي الله عنهم، جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه كنت أضرب غلاما لي بالصوت. غلام يعني عبد مملوك رقيق، أغضب سيده فأمسك العصا يضربه بيأدبه. يقول فسمعت صوتا يقول اعلم أبا مسعود، ولكنني لم أستفهم من شدة الغضب، يعني من غضب ما سمعتش صوت كويس، يقول حتى دنا مني أي الصوت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. يقول فتركت الصوت من يدي رمى العصا ثم نظرت إلى النبي فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الله أكبر. يقول فما ضربت مملوكا بعده أبدا. خلاص ياه اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على غلامك هذا. بيحذرنا من الظلم. الخادم زعلك اعف واصفح مش تضربه بالعصا. شوف جمال الإسلام. لماذا؟ لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك. والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. ما توحد الله. في ظل الدولة العباسية كان في عائلة اسمهم البرامقة بنو برمك، وكانوا دول الوزراء فيهم الوزراء، وكان فيهم نوع ظلم وإفساد. فأقدر الله عليهم أحد الأمراء العباسيين فزج بهم في السجون، وكان رئيسهم يحيى ابن برمك ده رئيس الوزارة، وابنه الفضل ابن يحيى ابن برمك وكان وزيرا. ففي السجن في ظلام الليل جلس الفضل باكيا لأبيه وقال أبت بعد الإمارة والوزارة والقصور والخدم والدور نكون هكذا في غياهب السجون وفي قيدها؟ قال له يحيى وكان فيه حكمة يا ولدي لعلها دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. سبحانه جل وعلا. وأملي لهم إن كيدي متين. الظلم ظلمات وربنا هو العدل، والعدل لن تضيع عنده مظلمة. لذا قال النبي لمعاذ بن جبل واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فربنا جل جلاله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ما عليك إلا أن تقوم بواجب الوقت وأن تتبع كتاب ربك وهدي نبيك وتصبر. اصبر فإن ربك جل جلاله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. موقف ثالث في باب الاستجابة والطاعة في باب الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة. تكلمنا مع الرجال كثيرا، طب للمرأة عشان برضو نذكرها بالله وتحمل لها هذا العلم وهذا الخير. جاء عند أبي داود وعلقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمن إلى أكثف مروطهن فاختمرن بها، أو كما قالت رضي الله عنها. شوف تدعو النساء المهاجرات بالرحمة. لماذا؟ تقول عندما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن الخماره على جيوبهن، الجيوب العنق والصدر كله يستتر يكون في ستر، قالت قمن إلى أكثف مروطهن، وقرئت بالنون أكنف مروطهن المروط يعني الثياب، أكثف وأكنف يعني الثياب الغليظة التي لا تشف ولا تصف، فيها ستر كامل. فاختمرنا بها سرعة استجابة، مش اليوم الدعوة لخلع الحجاب، تخيل. هذا هو الفارق. أمة يأتيها الأمر عن الله أو عن رسول الله فتسمع وتطيع، وأمة تحارب أمر الله وتحارب أمر رسول الله، أيهما يسعد؟ لا شك أن من استجاب، والخاسر من اعترض أو خالف المنهج، كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يا رب سلم سلم. أقول لك أيها المسلم أيها الموحد، لابد أن تكون عزيزا بإسلامك متمسكا بقيمك، لأن العز لك والنصر لك. أمة جعل الله لها العلو، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا ها وأنتم الأعلون. فاوعى تحزن ما دمت موحدا لله، اوعى تحزن ما دمت متبعا لهدي النبي محمد، فإن النصر قريب والفرج قريب، وكل من عارض الدين أو حارب القيم أو حارب السنن لابد أن نرى فيه الآيات والعبر، لأن هذا دين الله وهذه سنته وهذه طريقته جل جلاله. قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أيضا عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن، لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن، مش بنطلوناتهن، اسمها ايش؟ جلابيبهن. مش اليوم الموضة بقى ستريتش وبادي، قالوا حتة طرحة حجاب، ما شاء الله دي محجبة. صدق رسول الله. والله يا إخوة كل ما أخبر به النبي لابد أن نراه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اسمع لحديث النبي عند الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. أنا خلاص قربت أخلص يعني، يعني كمان خمس دقائق إن شاء الله، الله يبارك فيكم. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. يمكن رأينا هذا قديما، كانوا بيسموا بالهجانة، يمشي بالقرابيك يضربوا الناس ويظلموا في طيب. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي. اسم للوصف نساء كاسيات، يعني لابسة عاريات. إزاي تبقى كاسيات وعاريات؟ إنها لابسة لكن مش لبسها، ليست هذه لبسة المرأة المسلمة، مش ده لبسك انت لك الجلباب، هي بقى لابسة الاستريتش، لابسة الجينز اللي مقطع مع الركب ومن على الفخاد، ها، ولابسه البادي. قالوا: محجبه، لابسه طرحه كده ما شاء الله، ايه ده؟ حجاب عصري، عصرك انت مش عصري انا، تشتغل لنا ليه؟ ده حجاب؟ ده مش حجاب. النبي قال الكلام ده: كاسيات عاريات مائلات مميلات، ولابسه بقى كعب 4 متر طقطق توم بام، وانت ماشي بقى ايه ده؟ في ايه؟ فرقه جايه وراك، تيك تن تيك تن، ايه ده يا ستي؟ في ايه غير الشخاليل بقى؟ وديلي نفس الوقت. النبي قال الكلام ده: رؤوسهن كأسنمة البخت. عارفين انتوا البعير الناقة بيكون على ظهرها كده سنمة مرتفعة كده، العظمة المرتفعة دي، اي صاحبتنا برضو كده عامله لك دي الحمار ولا بيسموه دي الحصان، تلاقي عامله لك بتاعها فوق كده وحط لك بقر ومش عارف ايه، ماشية بدماغين ثلاثة لفوق، ايه ده؟ ما هو النبي قال الكلام ده، يبقى لازم نشوف. نسأل الله السلامة، وبيحذرنا من ده عشان نحفظ نسائنا وبناتنا. ونربيهن على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نربي البنت على الحجاب وتكون عفيفة نقية طاهرة. مش طيب، نرجع بقى لحديثنا. قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابي بهن، فقمنا أو أتينا نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، كأن على رؤوسهن الغربان. طبعا كلكم يعلم الغراب لونه إيش؟
أسود.
يعني كنا يلبسن الملابس السود كلهن كأنهن على الرؤوس غربان من شدة الالتزام وطاعة الله وطاعة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه المرأة المسلمة العفيفة النقية، مش الزومبي بتاع اليومين دول. ها اللي عايزين يعملوا مش عارف عشان يقلعوا النساء الحجاب، يا ست الله يهديك اتستري انت، سبحان الله. ما شفناش كده حد يتكلم عن العري والسفور، ها، ونقول يا جماعة اتقوا الله. لا، الحجاب عارف ليه؟ لأن المرأة المسلمة غرض لأعداء الإسلام. هم يعرفون جيدا أن المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة النقية تصنع الرجال وتبني الأمم، فلابد من هدمها من أجل أن يستحوذوا على بيضة الإسلام والمسلمين ويدمروا الشباب. الأم الدينة اللي عندها دين هتربي جيل صالح فينشأ هذا الجيل فينصر الدين. هم مش عايزين ده، فيبدأ يحاربوا إيش؟ المرأة المسلمة عن هؤلاء، عن طريق هؤلاء المأجورين للأسف من جلداتنا وتكلمون بألسنتنا، ولكن اعلموا أن الله تعالى غالب على أمره، وأن الله ينصر دينه وينصر من تمسك بالدين وينصر من تمسك بالسنن. فلا تحزنوا أبدا، لأن ربكم هو القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المواقف كثيرة جدا، نختم بموقف آخر ونكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام، وهو موقف أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول الحديث عند الإمام مسلم وعند البخاري، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: دعا خياط رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم لطعام صنعه، يعني رجل خياط في المدينة دعا النبي على الطعام. يقول أنس: فذهبت مع رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى هذا الطعام، راح معناه هو خادم النبي فذهب مع النبي. يقول: فقدم للنبي خبزا ومرقا فيه دباء وقديد. ادي الاكل، خبز اللي هو العيش يعني الخبز، ومرق الشوربه فيها ايش؟ دباء. الدباء ده اللي هو القرع العسلي اللي منه الكوسه. تعرفون الكوسه؟ تعمل محشي. عارف الكوسه ولا عارفها؟ دي منتشره قوي زي العسل، بس الكوسه كطعام مش الكوسه الثانيه. اتكلم على الطعام الان. ده الدباء، والنبي كان يحب الدباء قوي، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. وقدم له مرق فيه دباء وقديد. الدباء عرفناه، طب القديد ده اللي هو اللحم المجفف. بعض الناس كان يجيبوا اللحم بعد ما يتذبح ينشروه في الشمس عشان يجف وبعدين يطبخ، اسمه القديد. من كبار السن يعرفونه، انما الشباب اللي زي حالاتكم كده ما يعرفوش يعني. فالقديد معروف قديما يعني. فده الطعام. يقول أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. النبي يحب الدباء قوي، فيلقطه من حوالي القصعة كده يأكل الدباء. تقول لي: عم الشيخ مش ناكل من قدامنا؟ آه، إلا الحاجات اللي زي دي، ماشي كده لقطها. زي مثلا واحد قدامه بلح، اللي قدامه كله ضارب، خد من اللي هناك لا حرج، ماشي كده، ما تشغلناش بقى. كل مما يليك، انما في حاجات انتقي منها زي اللي هي الفواكه والكلام ده كله، زي الدباء ده. انا بحب الدباء قوي وبلقاته برضو زي النبي اتباعا للسنه، وده اللي احنا عايزين نوصل له بقى. يقول انس: فرايت النبي يتتبع الدباء من حوالي القصعه، فبعدها احببت الدباء من يومئذ. يعني أنس ما كانش بيحب الدباء، لما شاف النبي بيحبها عمل إيش؟ حبها حبا للنبي، ما تصلوا عليه. الله، النبي كان بيحب ده نحبه، النبي كان بيبغض ده نبغضه. هو ده معنى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. أشكر لكم حسن الاستماع، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات، وأن يرفعني وإياكم بها يوم العرض عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وألف بين قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.